إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. ثم ما بعد، أيها المسلمون، تحدثنا سابقا عن الصلاة وأهمية الصلاة ومكانة الصلاة في الإسلام، كما بينا أهمية صلاة الجماعة في المساجد، وبينا أيضا أهمية صلاة الجمعة التي هي عيد الأسبوع. ونختم حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن الصلاة ببيان مكانة المسجد في الإسلام والآداب المطلوبة من المؤمن تجاه بيوت الله عز وجل، فنقول وبالله عز وجل التوفيق. المساجد بيوت الله عز وجل، ومن أحب الله تعالى أحب بيوته وأكثر من زيارته فيها. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والضيف إذا نزل بساحة الكرماء ومنازل العظماء أصابه جودهم وفضلهم، ونال من أعطياتهم وغنم من إكرامهم، فكيف بضيف نزل بأكرم الأكرمين وحل على رب العالمين؟ فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق المزور أن يكرم الزائر، ولا شك أن أعظم هذه الكرامات وأفضل هذه الأعطيات أن يذيقه الله عز وجل لذة قربه وحلاوة مناجاته، وأن يمنحه شهادة الإيمان. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة الآية. قال ابن كثير رحمه الله: شهد الله بالإيمان لعمار المساجد. وفي الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. والحديث وإن كان فيه ضعف فإن الآية تؤيده وتقويه. وفي منازل القيامة وكربات مواقفها وأهوال مشاهدها يكون في ظل عرش الرحمن آمنا مطمئنا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. ثم يصله سبحانه وتعالى بنعمة الجنة وما أعده له فيها من نعيم مقيم وفضل عميم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. من غدا يعني ذهب ورجع، جاء المسجد ورجع إلى بيته، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. والنزل ما يقدم للضيف من طعام وشراب ونحوه إكراما له. والمساجد ليست معابد تؤدى فيها طقوس العبادات وحركات الصلوات فحسب، بل إن المساجد بيوت الله يأوي إليها المسلم منقطعا عن صخب الحياة المادية وضجيجها، ومتحررا من قيود الهموم الدنيوية واغترارها، فيجد فيها مراتع من رياض الجنة الفيحاء ورياحين الفردوس الغناء، فتارة في مجلس ذكر لله عز وجل وتلاوة القرآن الكريم يصل فيها إلى صفاء الروح ولقائها بخالقها وصلتها بمصدر الخير والكمال ونهلها من منبع الحكمة والمعرفة والإيمان، وتارة في مجلس وعظ وإرشاد تتزكى فيه النفس من نقائصها وتتطهر من رذائلها وتتحلى بفضائلها ومكارم أخلاقها، وتارة في مجلس علم وفقه في الدين تتفتح فيه آفاق العقل على عظمة التشريع وتتنور دروب الحياة بهدي التعاليم الإلهية فيتضح صراط الله المستقيم. كل ذلك في مجتمع إيماني كريم يشد بعضه أزر بعض، ويحقق فيه المؤمنون قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويجنون من الثمرات ما ورد في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإذا كان حق الضيف إكرامه، فإن من واجب الضيف أن يعرف قدر من يزور، وأن يستعد لزيارته، وأن يتأدب في حضرته بما يليق وجلالة المزور وعظمته. ومن الآداب الإسلامية لزيارة بيوت الله تبارك وتعالى نذكر منها ما يلي: أولاً، محبة المساجد وتقديرها والنظر إليها بعين التكريم والتعظيم والتقديس والاحترام، لأنها بيوت الله عز وجل التي بنيت لذكره وعبادته وتلاوة كتابه وأداء رسالته ونشر تعاليمه وتبليغ منهجه وتعارف أتباعه ولقائهم على مائدة العلم والحكمة ومكارم الأخلاق. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال سبحانه: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع، وهي المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. ما توطن رجل يعني التزم وحضر المسجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، لطف به وأكرمه، كما يتبشبش ويفرح أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. ثانيا، العمل على إشادتها والقيام بما يستطيع من جهد مادي أو جسدي لبنائها وتفريشها وإنارتها وتنظيفها، وتشجيع الناس على التبرع لاستكمالها وتجهيزها بما يليق ومكانتها وابتغاء وجه الله عز وجل في ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، لا بد من الإخلاص لله، وإلا فلا ينتفع الإنسان بشيء إذا خلا وتجرد من الإخلاص. يبتغي به وجه الله عز وجل، من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله عز وجل بنى الله له بيتا في الجنة. وإذا بنى الله له بيتا في الجنة معنى ذلك أنه سيدخل الجنة. ثالثا، المحافظة على ارتياد المساجد ولو كانت بعيدة عن منزله، والمشي إليها ولو تحمل في سبيل ذلك الحر والبرد وظلمة الليل ومشقة الطريق. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا، فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. وعن أبي بريدة رضي الله عنه عن صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، في الظلماء يعني في الظلام والرمضاء يعني الحر، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وهذا يدل على فضل المشي إلى المسجد على الأقدام ذهابا وإيابا، ففيه إثبات الثواب في الخطى كما هو حاصل في الإتيان إلى المسجد، هو أيضا هذا الثواب حاصل في الرجوع من المسجد. فمنذ أن يخرج من بيته وهو متجه إلى المسجد فهو في عبادة الله، ومنذ أن يخرج من المسجد عائدا إلى بيته فهو في حكم المصلي، والأجر لا زال يكتب له. رابعا، التهيؤ للذهاب إلى المسجد بالطهارة وحسن الوضوء والتسوك ولبس الثياب النظيفة وتقليم الأظافر وترجيل الشعر والتجمل والتطيب. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم. الزينة اللباس والطيب والنظافة، كل ذلك من الزينة، أي ما يتزين، ما يتزين به الإنسان. خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد عند كل صلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. خامسا، إنهاء جميع الأعمال الدنيوية وإيقاف كافة الأشغال المادية عند سماع الأذان، والمسارعة إلى تلبية النداء، والتوجه إلى المسجد فورا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم ولما فيه خيركم وصلاحكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجيب. سادسا، الدخول إلى المسجد مقدما الرجل اليمنى قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأن يقول ولو مرة في اليوم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإن قال ذلك قال الشيطان: عصم مني سائر اليوم. سابعا، الخروج من المسجد مقدما الرجل اليسرى واضعا حذاءه أمامه بهدوء قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. وعن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. ثامنا: صلاة ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس. إذا دخل المسجد فلا يجلس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن ما لم تقم الصلاة. أما إذا أقيمت الصلاة للفريضة فقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الفريضة، فلا صلاة إلا المكتوبة، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا شرع المؤذن في الإقامة فإن الذي يصلي يقطع صلاة النافلة ويشتغل بالاستعداد للدخول في الفريضة، لأن الفريضة أهم. وقد قال بعض العلماء بأنه إذا كان في النافلة يتممها، ويستدل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، هذه من الأعمال فلا ينبغي إبطالها. فالجواب أن هذه الآية عامة والحديث خاص، والعام لا يعارض الخاص، بل إن الخاص هو الذي يقيد العام. لا تبطلوا أعمالكم ما لم، لأن هذا الحديث خاص في الصلاة، أما الآية فهي عامة في جميع الأعمال. هذا علما بأن بعض المفسرين قال بأن لا تبطلوا أعمالكم يعني بالردة، وبطبيعة الحال هذا الأمر لا علاقة له بالردة. فالرأي الراجح أنه حين يقيم المقيم الصلاة، صلاة الفريضة، فينبغي الانقطاع عن كافة الأعمال، حتى ولو كان الإنسان في صلاة نافلة فإنه يقطعها ويلتحق مباشرة بالصف ليصلي ويستعد للفريضة، لأنها الأهم. تاسعا: الانتباه إلى طهارة الجوارب والتقاشر والتساخين ليضع الإنسان في رجليه، ونظافتها قبل المشي بها على فراش المسجد. المسجد يقصد أن نحافظ على نظافته، فلذلك لا نكون سببا في اتساخه ونشر القذورات فيه، وتجنب تلويثه بشيء من القذورات أو النجاسات. فبعض الناس بطبيعة الحال لا يتحرى، يمشي حافي القدمين في المراحل أو في محل الوضوء، ثم يخرج هكذا، ثم يمر ويدخل إلى المسجد ولا يبالي، فيطع على الأرض وتعلق الأوساخ بقدمه، ثم يدخل إلى المسجد على تلك الحال فيوسخ فراش المسجد، وعندئذ سيكون قد أذى الملائكة وأذى الناس وأدخل إلى المسجد ما لا يليق به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي بال في المسجد: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. الحديث يشير إلى أهمية نظافة المسجد، وأنها ليست للقذورات ولا للأوساخ، لأنها بيت الله عز وجل ينبغي أن يعتنى به أكثر ما يعتني الإنسان ببيته. عاشرا: أن يتجنب تلويث المسجد بالبساق أو المخاط أو النخاعة أو غير ذلك. هذه الأحيان تلقى الأظافر مرمية في المسجد، فلا أدري إذا الإنسان يقطع أظافره داخل المسجد، هذا غير معقول. قال صلى الله عليه وسلم: البساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وهذا الدفن بطبيعة الحال حيث كانت المساجد في العهد القديم غير مفروشة. ومن السنة إذا عطس المرء في المسجد أن يضع يده أو ثوبه على فمه حتى لا يلوث المسجد، وأن يخفض صوته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على فمه، وضع يده على فيه، وخفض أو قال غض صوته. الحادي عشر: تجنب أكل الثوم والبصل وما له رائحة كريهة قبل المجيء إلى المسجد. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا. هذاك عنده الرخص يصلي في بيته ما يجيش المسجد، لأن البصل الأخضر والثوم يعطي رائحة كريهة، فلذلك لا ينبغي أن يؤذي الناس وأن يؤذي الملائكة. وعنه رضي الله عنه عن جابر أن صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث، الكراث هذا النبات نبت شبيه بالبصل له مثل الرائحة، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الثاني عشر: القيام بصيانة المسجد وتجميره، يعني تبخيره، والحفاظ على نظافته وأناقته وأثاثه وأمتعته وكتبه ومصاحفه وما إلى ذلك. فكان عبد الله بن المجمر، سمي المجمر لأنه كان يجمر المسجد إذا جلس عمر على المنبر، يعني يلقي البخور رائحة طيبة في المسجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني الأماكن التي تبنى فيها البيوت، وأن تنظف وتطيب. أمر الناس من اللي يكونوا مستقر في مكان تجمع سكاني يبنوا مسجد ويهتموا بنظافته وتطيبه. وفي صحيح البخاري أن امرأة كانت تزيل القمامة من المسجد فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالوا: توفيت ليلا. فقال: فهل آذنتموني؟ فذهب إلى قبرها فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وأن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، من آداب المسجد تجنب جعل المساجد أمكنة للراحة أو القيلولة أو السمر، وتجنب الوقوع في المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب وتنقيص الناس وغير ذلك من اللغو الذي يخوض الناس فيه وهم جالسون في المساجد، فهذا بدوره تلويث وتوسيخ معنوي للمسجد. الرابع عشر: تجنب اللهو والثرثرة والكلام الفارغ والخاوي ورفع الأصوات في المساجد ولو بقراءة القرآن على وجه يشوش على المصلين أو الذاكرين أو المتدارسين للعلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا كلكم مناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. هذا في القراءة اللي هي من أعظم القربات، فما بالك بمن يرفع صوته في المسجد بغيرها. ولذلك جعل المسلمون أماكن لحفظ القرآن بجوار المسجد وهي المدرسة. وقد بنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى جانب المسجد رحبة سماها البطيحاء، فكان يقول رضي الله عنه: من أراد أن يلغط، يعني يتكلم في الكلام الخاوي، من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة، يعني بالدارجة يقول لهم: اللي بغي يجمع، اللي بغي يقصر، اللي بغي يتذكر ما يجلس في المسجد، يخرج خارج المسجد وثم يفعل ما يشاء. وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل، يعني رماه بالحصبة، يعني حصة صغيرة، فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب، فقال: اذهب إلى هذين فأتني بهما. قال: فجئته، يعني رجلين يتكلمان يتحدثان في مسجد صلى الله عليه وسلم يرفعان أصواتهما. قال: فجئته بهما، فقال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف، يعني بعاد، جو بعاد. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، لو كنت من أهل البلد، وتعرفوا الأداب وتعرفوا الاحترام، وسمعتوا وما بغيتش تطبقوا، قال: لأدبتكما، ولكن ما دام أنكم بعاد ما عندكم شي معرفة وما عندكم شي علم بهذا الأمر، يعني تجاوز عنهم. قال: ترفعاني، ينكر عليهما، ترفعاني أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس عشر: تجنب الخصومات والاشتغال بأمور الدنيا والبيع والشراء والبحث عن الضائع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، يعني يبيع أو يشتري، فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، يعني شي حاجة ضاعت له، فقولوا له: لا رادها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وعن سعيد المسيب: من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه، فحقه ألا يقول إلا خيرا. وفق الله الجميع لطاعته، وجنبنا أسباب سخطه، آمين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. هناك أخ يسألكم الدعاء لبنته اللي في وضع حرج، في حالة غيبوبة، فنسأل الله عز وجل، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها. اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك من عظيم فضلك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية، وأن تردها إلى أهلها مردا جميلا وهي بأتم الصحة والعافية. اللهم اشفي. هناك أيضا أخ أو امرأة، أو يعني امرأة تسأل الدعاء لزوجها المريض، فنسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرده إلى أهله ردا جميلا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، واشف كل مرضى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وفرج يا الله هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، ولم جراح المكلومين، وارفع الضيم عن المظلومين، واقض حوائج المسلمين أجمعين، إنك سميع مجيب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.